الفصل الثالث: الأصل المولد وعلاقة التنزيل. هناك علاقة وثيقة بين العلم الإلهي ومراتب الوجودية، فالمسؤول عن وجود الأشياء وتنزلها إنما هو هذا العلم لا غير، فالعلم هو سبب إيجاد الموجودات الممكنة من دون عكس، أي أن الموجودات ليست سببا للعلم. وعلى حد قول ابن سينا بأن إحاطة علم المبدأ بالموجودات هو سبب لوجودها، حتى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكذا قول الغزالي: فعلمه سبب الوجود، لا الوجود سبب علمه. ومثل قول ابن باجة: علمه بالموجودات هو سبب وجودها. لذلك قام الآهري بتأويل الآية الكريمة: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، حيث قال: انظر كيف صرحت الآية بأن سبب وجود الأشياء هو العلم لا غير. بل وصل الأمر عند العارف الآملي إلى أن اعتبر العلم المتمثل في الأعيان الثابتة هو الخالق ذاته، فالأعيان من حيث أنها موجودة في العلم ومعدومة في الخارج، فإنها غير مجعولة من حيث هي، أو أنها لا يصدق عليها أنها مخلوقة في العلم والخارج، لذلك تكون هي الخالق بالضرورة، إذ لا واسطة بين الخالق والمخلوق، فالخالق واحد، ومن ثم فإن الفاعل والقابل واحد لا غير، وهو ذات هذه الأعيان. فالعلم إذن هو سبب إيجاد التنزيل، وإنه إله الأشياء وخالقها. تبقى أن العلاقة التي تنشأ بين الذات والآخر هي علاقة محكومة بالترتيب، فالتنزيل الحاصل عن الذات هو تنزيل تراتبي، فتبدأ المراتب بالعقل المفارق الكلي وتنتهي بالجسم، وإن كل مرتبة منها تعكس ما فوقها، الأمر الذي ينعكس على طبيعة ما عليه الألوهية، إذ تتصف بكونها ألوهة تراتيبية، وهي متكثرة ومتعددة اتساقاً مع تعدد توابعها. ومن ذلك يكون العالم السفلي مألوهاً في تبعيته لعالم الأجرام السماوية، فالألوهة هي نتاج التنزيل، لكنها في الوقت ذاته تتحقق بالتصعيد بحكم العودة والتبعية كما سنعرف. الذات وتنزيل الآخر. لدى النظام الوجودي إن من المهم تفسير الرابطة التي جمعت بين مبدأ الوجود الأول وما دونه من الكائنات، حيث أن الأول واحد، فكيف نشأت عنه الكثرة؟ ومن حيث التفسير يرى الفلاسفة أنه لا بد أولا من صدور الواحد عن الواحد، وإن الكثرة تأتي فيما بعد، تعويلا على منطق السنخية، إذ لا بد أن يكون الصدور متفقا في العدد والكيفية بين الأصل وفرعه، أو العلة والمعلول، فإذا كان الأصل واحدا فإن ما ينتج عنه لا بد أن يكون واحدا هو الآخر. وكذا من حيث الكيفية، فلما كان المبدأ الأول هو محض عقل، فلا بد أن يكون الصادر عنه عقلاً أيضاً، ومن هذا الأخير تتوالى العقول والمفارقات المجردة، وهي بسيطة لكنها لا تخلو من كثرة، وحيث أن بعضها يكون علة للبعض الآخر، لذا تكون العلة أبسط من المعلول، أو أن الكثرة فيها أقل منه. وعلى رأي الفلاسفة تعود كثرة الأجرام السماوية إلى كثرة العقول المفارقة، أما الكثرة التي دون الأجرام، أي تلك التي في عالمنا الأرضي، فإن مبعوثها يعود كما يذكر ابن رشد إلى كل من الهيولى والصورة والأجرام السماوية، فحركة هذه الأخيرة المتسببة عن تلك العقول تبعث على إنشاء الصور التي في عالمنا هذا. إذن لا بد أولاً من دراسة طبيعة المفارقات السماوية وأجرامها ونوع الكثرة التي لابستها، كما لا بد أن ندرس بعد ذلك طبيعة العالم السفلي ونوع الكثرة فيه، وستكون دراستنا للعالمين وفقاً للنظريتين الفلسفية والعرفانية. 1- تنزيل العالم العلوي. لنبدأ أولاً بدراسة العالم العلوي من حيث النظر الفلسفي تبعاً لنظرية الصدور وانطلاقاً من منطق السنخية في العلاقة الحتمية بين العلة والمعلول أو بين مبدأ الوجود الأول وغيره من المعلولات الصادرة عنه، وذلك كالآتي: التنزيل وفق النظر الفلسفي. يمكن التحدث عن التنزيل الوجودي وفقاً للنظر الفلسفي من خلال البحث الذي يرد حول نظرية الصدور، وذلك كما يلي: إن نظرية الصدور موغلة في القدم، حيث تعود إلى ما قبل أرسطو، ورغم أن القدماء اتفقوا مبدئياً على أن أصل الوجود واحد وأنه ينبغي ألا يصدر عنه غير واحد، إلا أنه واجه مشكلة تتعلق بتبرير حالة الكثرة في الوجود، وكذا حالة التغير وعدم الثبات. فالمفترض أنه لما كان المبدأ الحق واحداً فإن الوجود الصادر عنه لا يتعدد، وكذا لما كان المبدأ الحق ثابتاً فإنه يلزم عن ذلك أن يكون الوجود الصادر عنه ثابتاً أيضاً، في حين نلاحظ أن الوجود متكثر وليس بواحد، كما أنه متغير وليس بثابت، ناهيك عن أن فيه الأجسام والمواد المنحلة بخلاف طبيعة العالم الإلهي باعتباره عقلياً مفارقاً. فكيف يمكن تبرير هذه الأمور؟ لقد أخذ الفلاسفة يفتشون عن المبررات التي تجعل نظرية الصدور صالحة في التوفيق بين الوحدة والكثرة، وكذا بين الثابت والمتغير. فالمشكل المطروح لدى هؤلاء هو البحث عن مبرر نشوء الكثرة عن الواحد البسيط، وكذا المتغير عن الثابت، انطلاقاً من منطق السنفية ونظرية الصدور. ويلاحظ أنهم اختلفوا قديماً في تفسير مجيء الكثرة، فبعضهم رد الكثرة إلى فعل الهيولى كما هو الحال مع إنجساغورس وأتباعه، وبعض آخر اعتبرها جاءت بسبب كثرة الآلات، كما أن آخرين قالوا أنها جاءت من قبل المتوسطات من قبل المتوسطات مثل ما هو الحال مع إفلاطون. والحل الأخير هو أقرب شيء للأخذ بالقاعدة الفلسفية المسمى بنظرية الإمكان الأشرف، والتي أولاها القدماء اهتماماً خاصاً، وهي تعني أن كل ناقص لا بد أن يسبقه ما هو أكمل منه في الوجود، ومن المحال أن يصدر الناقص قبل الكامل، لكن عن الأشرف أو الأكمل يصدر الأنقص فالأنقص. وبذا تتوالى مراتب الوجود بالتسلسل من أولها رتبة كما تتمثل في المبدأ الحق إلى آخر المراتب الوجودية كالهرم الممتد من الرأس حتى القاعدة. ولا شك أن هذا التصور مستمد من منطق السنخية في علاقة العلة بالمعلول، لذلك تصور الفلاسفة أن هناك عقلاً أولاً، أي مبدأ الوجود الأول نتج عنه عقل آخر هو المعلول الأول، ومن بعده المعلول الثاني، ثم الثالث فالرابع فالخامس إلى آخره، كما نتج عن هذه العقول جملة من الأفلاك المتحركة. وقد اختلف الفلاسفة بشأن مبدأ الوجود الأول إن كان قد صدر عنه فلك يقوم بتحريكه أم لا، فالنظرية الأرسطية التي أيدها ابن رشد تعترف بذلك، في حين ذهب سائر الفلاسفة المسلمين وعلى رأسهم الفارابي وابن سينا إلى إحالة هذا الأمر تبعاً لمنطق نظرية الصدور ذاتها، باعتبار أن ما يصدر عن المبدأ الحق لا بد أن يكون واحداً من سنخه، وهو ما أطلق عليه العقل الأول، حيث أنه واحد وهو عقل شبيه بالمبدأ الحق، فيما ترى النظرية الأرسطية أن ما يصدر عن المبدأ الحق هو أكثر من واحد، حيث يصدر عنه عقل كما يصدر عنه فلك يقوم بتحريكه. كذلك اختلف الفلاسفة حول تحديد عدد المفارقات العقلية اعتماداً على تحديدهم لعدد الحركات الفلكية، باعتبار أن لكل مفارق عقلي بعد المبدأ الحق فلكه الخاص الذي ينشئه ويحركه ويكون له الغاية في التحريك. وأرسطو بذاته لا يقطع في المسألة، ويميل إلى أنها إما 55 أو 47 حركة، اعتمادا على بعض الأقوال المشهورة لعدد من فلكيي عصره. أما الفلاسفة المسلمون فأغلبهم جعل هذه الحركات لا تتجاوز العشر. مع هذا فقد اتفق الفلاسفة على أن ارتباط المفارقات العقلية بمبدأ الوجود الحق هو ارتباط واحد قائم على نظام التسلسل بالطبع والكمال، وكذا أن الأجرام السماوية واحدة من حيث النوع لكنها كثيرة بالعدد، أو أن كل جرم من هذه الأجرام هو نوع بحاله إذ لا يوجد غيره مما يماثله، لكن لها خصائص مشتركة يجعلها تنتمي إلى نوع واحد جميعا. وكذا إن مبادئها المفارقة تأخذ نفس هذا الاعتبار من حيث الوحدة والكثرة. فجميع المفارقات التي تصدر عن المبدأ الحق هي جواهر محركة للأفلاك، فكل واحد منها يعد مبدأ لتحريك فلكه الخاص، كما يعد غاية هذا التحريك بالشوق والتشبه على ما سنعرف. يظل الاختلاف منحصرا حول المبدأ الحق الذي جعل منه أرسطو مبدأ لتحريك الفلك الأقصى، ومن ثم تحريك ما تحته من الأجرام. وبالتالي فإن جميع المفارقات عنده بما فيها المبدأ الحق لها خصوصية التحريك المباشر للأفلاك، ومن جهة نظره إنه لا يوجد هناك جواهر خالية من فعل التحريك، الأمر الذي يخالفه الفلاسفة المسلمون إذا ما استثنينا ابن رشد. والسبب الذي جعل هؤلاء الفلاسفة يخالفون طريقة أرسطو في عدم تقبلهم أن يكون المبدأ الحق هو الفاعل المباشر في إنشاء الأجرام السماوية أو تحريكها إنما يعود لاعتبارين، أحدهما أنه لا بد للفعل المباشر عنه أن يكون من سنخه وهو العقل، وكذا أن لا يكون هناك تعدد في جهات الصدور والتأثير، فمن حيث أنه واحد بسيط كل البساطة فإنه لا يحمل إلا جهة واحدة يتم بفعلها صدور الواحد عنه، خلافا لما قام به أرسطو في جعله مبدأ لجهتين مختلفتين في الصدور والتأثير، إحداهما هي أنه قد صدر عنه عقل، أما الأخرى فهي أنه مبدأ لتحريك الفلك الأقصى، مع أن هذا بنظرهم يقتضي التكثر في جهات العلاقة العلية مما يفضي إلى تكثر العلة ذاتها تبعا لمنطق السنخية. رغم أن هؤلاء الفلاسفة يرون أن المبدأ الحق ليس عاطلا لعدم تحريكه الأجرام مباشرة مثل ما صوره الأرسطيون، بل هو أصل يدين له كل شيء بالوجود وغاية يتوجه إليه كل شيء، فهو فاعل ومحرك وغاية، ولكن عبر الوسائط وضرورة تنزلات الوجود تبعا لقاعدة الإمكان الأشرف. هكذا خشي الفلاسفة المسلمون أن يعزوا مصدر الكثرة إلى المبدأ الأول، فاحتموا بمعلول هذا المبدأ لتفسير نشوء الكثرة، وهو المعلول الذي يطلقون عليه العقل الأول، فجاء أغلب تبرير هذه الكثرة من خلال منطق الاعتبارات العدمية التي قيل فيها أنه لولاها لبطلت الحكمة أو الفلسفة. لكن هذه الاعتبارات لم تكن موضع اتفاق بين هؤلاء الفلاسفة، فهناك الاعتبارات الثنائية التي وردت عن الفارابي، إذ جاء تبرير الكثرة تبعاً لكون العقل الأول ممكناً وواجباً في الوقت ذاته، أي أنه ممكن بذاته وواجب بغيره، وبالتالي فإن له اعتبارين، أحدهما كونه ممكناً بحسب ذاته، وآخر أنه واجب بفعل المبدأ الحق، أو أنه على هذا الأساس له تعقلان من جهتين، إذ يعقل ذاته ويعقل مبدأه، ومن خلال تعقله يصدر عنه ما يناسب كل إدراك، فتعقله لعلته يوجب صدور معلول عنه هو العقل الثاني، وتعقله لذاته يوجب صدور فلك عنه، وتعتمد فلسفة هذا الاختلاف في نوع الصدور على طبيعة الأصل الذي يعود إليه موضوع التعقل. فحيث أن المبدأ الحق هو واجب الوجود، لذا فإن تعقله يوجب صدور واجب على سنخه، وبالتالي لا بد أن يكون عقلا يتصف بالوجود والثبات من غير إمكان فعلا، وهو ما يسمى بالعقل الأول. كذلك فإن العقل الأخير لما كان واجب الوجود بغيره وممكن الوجود بحسب ذاته، فإن تعقله للمبدأ الحق سيصدر عنه عقلا هو العقل الثاني. كما أن تعقله لذاته الممكنة الوجود سيوجب صدور عنصر يحمل نحو من الإمكان، وهو ما يناسب الجسم الفلكي باعتبار أن حركته تنطوي على القوة والإمكان، خلافاً للعقل المتصف بالثبات والفعلية من غير قوة ولا إمكان. على أن اختلاف جهات التعقل لا يقتضي بالضرورة تكثراً في حقيقة المعلول، طالما أن هذه الاعتبارات من الإدراك هي اعتبارات عدمية، فلا فرق من حيث الحقيقة بين تعقل العقل الأول لمبدئه وتعقله لذاته، إذ لا تتعدى حقيقة هذا التعقل عن ذات التعقل في عقلها للمبدأ الأول، فوجودها هو واجب الوجود بالغير، أي أنها من طبيعة مضاف، وبالتالي لا فرق بين عقل المعلول الأول لمبدئه وعقله لذاته، مثل ما يقال عن المبدأ الأول أنه يعقل ذاته ويعلم أنه علة لغيره، وكلاهما واحد وإن اختلف الاعتبار. مع هذا فإن الفارابي لم يتوقف عند حد الاعتبارات الثنائية، ففي محل آخر قدم اعتبارات ثلاثية أصبحت رائجة في تفكير من أتى بعده من الفلاسفة وعلى رأسهم الشيخ الرئيس، فهي تضيف اعتباراً ثالثاً مضافاً للاعتبارين الآنفي الذكر، وهو كون المعلول ممكناً بذاته واجباً بغيره، حيث بحسب هذا الاعتبار يصدر عنه نفس كلية، فيكون ما يصدر عنه المعلول الأول هو عقل وجسم فلكي ونفس، أي أن لهذا الجسم السماوي نفساً وعقلاً. ولا شك أن خيار صدور النفس عن الاعتبار السابق جاء موافقاً لمنطق السنخية، وكما أن صدور العقل مناسب لاعتبار الوجوب، وإن صدور الجسم مناسب لاعتبار الإمكان، فإن صدور النفس يكون مناسباً للجمع بين الاعتبارين الوجوب والإمكان، فالنفس ليست عقلاً حتى تتصف بالوجوب المحض، ولا جسماً كي تتصف بالإمكان، إنما هي مرتبة ثالثة بين المرتبتين، وهي أنها واجبة وممكنة. كذلك هناك طريقة رباعية غرضها تبرير صدور عناصر أربعة، والاعتبارات المذكورة بهذا الشأن هي أن للمعلول وجوداً وله ماهية، وأنه يعلم الأول، وكذلك أنه يعلم ذاته، فعن هذه الاعتبارات تنشأ أربعة عناصر وجودية تناسبها، وهي عقل ثان وصورة فلك ومادته ونفسه. وهناك أيضاً طريقة سداسية ذكرها نصير الدين الطوسي في شرحه لإشارات ابن سينا. كما هناك بعض الطرق لا تختلف كثيراً عما سبق، رغم اعتبارها غير قائمة على منهج الاعتبارات، مثل طريقة الطوسي التي تفضي إلى تكثر المعاليل إلى غير نهاية، ويعود أصلها إلى السهروردي الذي اعتبر أنه يصح أن يصدر عن المبدأ الأول واحد هو المعلول الأول، كما يصح أن يصدر عن هذا الأخير عنصر ثاني، وكذا يمكن أن يصدر عن مجموع المبدأ الأول ومعلوله عنصر ثالث، وبالتالي فإنه يكون في المرتبة الثانية عنصران في درجة واحدة، بخلاف الطرق المألوفة التي لا يمكنها أن تبرر صدور أكثر من واحد من نفس الدرجة في المرتبة الثانية، حيث لا يصدر عن مرتبة المعلول الأول من العقول أكثر من عقل واحد، في حين أنه بحسب الطريقة الجديدة يمكن صدور عقلين من المرتبة الثانية انفراداً واجتماعاً. وهكذا يمكن تبرير صدور كثرة العقول في نفس المرتبة بكثرة الإشراق وتضاعفها بالنزول والوسائط، مما يبرر للسهروردي نظريته الإفلاطونية في وجود العقول العرضية ذات الرتبة الواحدة والتي تنشأ عن العقول الطولية. مع هذا فإن هذه الطريقة لقيت معارضة لدى بعض المتأخرين كصدر المتألهين الذي عدها لا تختلف عن سابقاتها من حيث الخطأ، وقد نحى السهروردي في هياكل النور منحا على شاكلة ما قدمه الفارابي من الاعتبارات الثنائية للتكثر، مع فارق كون الصدور لدى الفارابي وأتباعه عائدا إلى التعقل الصوري، في حين أنه لدى السهروردي عائد إلى المشاهدة والإشراق النوري، إذ اعتبر أن أول ما يصدر عن المبدأ الحق أو نور الأنوار هو النور الإبداعي الأول المسمى بالعقل الأول، ويتصف هذا العقل بأنه ممكن في نفسه وواجب بالنسبة إلى المبدأ الحق، وهو من حيث نسبته إلى هذا المبدأ ومشاهدة جلاله يقتضي منه صدور جوهر قدوسي آخر هو العقل الثاني، كما أنه من حيث نظره إلى إمكانه ونقص ذاته يصدر عنه جرم سماوي. وهكذا هو الحال مع العقل الثاني، حيث يقتضي نظره إلى ما فوقه عقلا آخر، ومن حيث نظره إلى نقص ذاته يصدر عنه جرم سماوي آخر، وهكذا. كما أن المحقق الدواني في شرحه لرسالة هياكل النور أشار إلى أن مصدر التكثر يأتي بواسطة العقل الأول عن طريقين، أحدهما باعتبار ما يسبق عليه المبدأ الأول فينتج عن ذلك عقل، وثانيهما هو أن مشاهدة العقل الأول للمبدأ الحق ينتج عنه عقل آخر. إذن إن منهج الاعتبارات وما شاكله يثير الاختلاف والتعدد في الرؤى، وهو أبعد ما يكون عن النهج البرهاني الذي تطالب به الطريقة الفلسفية. ومن حيث كونه عدميا فإن ما ينتج عنه لا يمكن حصره وضبطه. صحيح أنه قد يقال إن الضابط هنا هو ما يتوقف على منطق السنخية، فمن المهم أن تكون الصادرات على سنخ ما عليه الاعتبارات كما وكيفا. وقد لاحظنا كيف أن نظرية الفارابيين تعد الاعتبارات لا تختلف عددا عن الصادرات التي يتوقف تبرير صدورها عليها، وكذا من حيث الشكل والكيفية، فصدور العقل يناسب الوجوب، وصدور الجسم يناسب الإمكان، كما أن صدور النفس يناسب الاعتبارين من الوجوب والإمكان، إذ المعلول يمتلك هذين الاعتبارين، حيث أنه واجب بغيره وممكن بذاته. نعم هكذا صحيح، لكنه لا يفي بالمطلوب، إذ ما هو الدليل على اتخاذ الوجود هذا الشكل من الاعتبارات العدمية؟ وكيف نحدد عدد الصادرات عند اختلاف الاعتبارات وتضاربها؟ فمثلاً لاحظنا أن الاعتبارات التي قدمها الفارابيان هي ليست كالاعتبارات التي قدمها الطوسي أو السهروردي، فأي الاعتبارات صحيحة؟ بحيث تجعلنا نسلم بأنها كفيلة لإقناعنا بطبيعة الصادرات وعددها، فهي من حيث عدميتها لا تقبل الضبط، ولا يمكن الاستدلال على كونها تشكل علة شرطية للإيجاد في عالم يفتقر الحس والمشاهدة والتجربة والضرورة العقلية، خاصة ونحن نعلم أن الشروط العدمية لا تحتم المسانخة بينها وبين ما ينتج عنها، فالمشاهدة الحسية قاضية بأن من الممكن أن يكون هناك شرط واحد عدمي كفيل للسماح بإيجاد العديد من الأمور، وكذا العكس صحيح أيضاً، حيث لا مانع من أن يكون عدد من الشروط العدمية ضرورياً في إنتاج شيء واحد. يظل أن هناك اتجاهات أخرى لم تلجأ إلى مثل تلك الطرق السابقة في تبرير صدور الكثرة عن الوحدة، كما هو الحال مع اتجاه ابن رشد الذي عد الفاعل الأول فاعلاً مطلقاً غير مقيد، مما يعني أن فعله لا يختص بشيء دون شيء آخر، إنما يعم جميع الأشياء على السواء. فالمبدأ الأول لا يخلو من الكثرة الصورية التي لا تتنافى مع وحدته وفرادته باعتبارها كثرة مجملة، وبالتالي فقد صح عنده أن الواحد الكثير، وهو ما يبرر صدور الواحد والكثير في الوقت ذاته، فهو واحد وكثير معاً، تبعاً لذات المنطق من السنخية. فالمبدأ الأول لما كان واحداً وكثيراً فإن ذلك يدعو لأن يصدر عنه واحد يتضمن الكثرة من غير منافاة، وهو ذات التبرير الذي أفادته الصوفية، حيث أنهم اعتبروا المبدأ الأول واحداً وكثيراً، ومن ذلك تنشأ عنه الوحدة التي تتضمن الكثرة، الأمر الذي يتسق مع منطق السنخية وقاعدة الصدور كما سنعرف. وحول الاستدلال على قاعدة الصدور، يقال أنه لو جاز صدور أكثر من واحد عن الواحد البسيط الحقيقي فإنه يبعث على التناقض، إذ اعتبر الذات في المبدأ الحق علة واحدة لبساطتها، وهي لكونها علة واحدة فإن لها جهة واحدة للعلية، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يصدر عنها معلولان، وإلا لتعددت الجهة وأصبحت اثنتين، وقد فرضناهما واحدة، فإذا كانت إحدى الجهتين تمثل ذات المبدأ الحق، فإن الجهة الأخرى ستكون غيرها، فيحصل التناقض. لكن مع هذا فإن الذين يجيزون الصدور الكثير عن الواحد لا يعدون المبدأ الحق يحمل تلك البساطة المطلقة التي تخلو من جميع الاعتبارات والتعددات، أي لا تكون فيها غير جهة واحدة تبرر صدور الواحد منها فقط، وبالتالي فإن مشكلة الاستدلال على قاعدة الصدور تعتمد على كيفية فهمنا لخصوصية مبدأ الحق وماهية وحدته. يضاف إلى أن هناك نقدا آخر يتعلق بمقالة اقتضاء كثرة جهات الواحد عند صدور الكثرة عنه، بأن يقال أنه لو كان الصدور حقيقيا وذلك بإخراج الشيء من الإمكان والعدم إلى الفعل والوجود عبر الإرادة، فإن كثرة الجهات مما يقتضيه، لكنه لا يخلو بوحدة الذات، فحال ذلك كحال الكثرة الصورية في الذات الواحدة. أما لو كان الصدور مجازيا كالذي عليه الرؤية الفلسفية، وهو أن يكون الصادر لازما قديما بقدم مبدئه، فإن كثرته جائزة مع وحدة الذات، إذ يصبح المبدأ الأول مع لوازمه المتعددة على غرار العلاقة الخاصة بالذات الأحدية مع الصفات الذاتية الموجودة بوجودها، وهو أمر شبيه بالإنسان النفساني على ما صرح به صدر المتألهين، فرغم ما له من أبصار وشم وذوق ولمس وسمع، فإن ذلك لا يقتضي التخالف في الجهات والأوضاع، فكيف الحال مع ذات الحق؟ لكن مع هذا فقد اضطر الفلاسفة إلى اعتبار الصفات الذاتية بعضها عين البعض الآخر، كي لا تتكثر اللوازم الموجودة بالوجود الواحد البسيط. ومن ثم لجأوا إلى تطبيق القاعدة على الصفات الإضافية الفعلية المعبر عنها بالصور المفارقة أو العقول التي ليست هي من العالم ولا خارجة عن ذاته المقدسة، لأنها تمثل صور أسمائه وكلماته التامات وصور علمه التفصيلي بما عداه، القديمة بقدمه والثابتة من دون جعل وإيجاد، باعتبارها من لوازمه الموجودة بوجوده البسيط، وهي المعبر عنها بالخزائن في قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. مهما يكن من أمر، فإن من الثابت لدى النظام الوجودي هو أن هناك ترتيباً خاصاً لسلسلة الوجودات تبعاً لعلاقاتها ضمن قاعدة الصدور، حيث يبدأ الصدور بوجود العقل الأول، ومن بعده سلسلة العقول والمفارقات، سواء كان تبرير ذلك من حيث اعتبار المبدأ الأول هو محض الواحد من غير كثرة، أو باعتباره واحداً كثيراً، أو من حيث أن فعله مطلقاً لا يختص بشيء دون شيء، فكل ذلك لا يتنافى مع سلسلة العقول التراتبية وتفاضلها كالذي أشار إليه صدر المتألهين ومن قبله ابن رشد، فعندهما أن ما صدر عن المبدأ الأول هو الوجود المطلق المنبسط، لكنه وجود متسلسل ومتراتب بحسب مراتب الإمكان والشرف، وعليه رأى الفلاسفة أن المبدأ الحق هو السبب في جميع المبادئ المفارقة، وأن الصور التي في هذا المبدأ وكذا النظام والترتيب الذي فيه هو أفضل مما دونه من الوجودات، بل إن نظامه وترتيبه هو سبب تحقق سائر النظم والترتيبات التي دونه تبعا لمنطق السنخية، وأن العقول المفارقة تتفاضل فيما بينها بحسب القرب والبعد عنه، فالموجود الأشرف يجب أن يندرج فيه جميع المعاني المتحققة في الوجود الأخص على وجه ألطف وأكمل، حيث استحالة أن يتحقق الأخص قبل الأشرف، وذلك لكون كمالات الأخص موجودة في علته الأشرف، فيترتب الوجود على شاكلة الأشرف فالأشرف حتى ينتهي إلى ما هو أخص الموجودات كما في الهيولى، ثم يعود بالصعود من الأخص فالأخص حتى يبلغ غايته من الوجود، فليس ذلك بالأمر الممكن لولا وجود التشابه بين المراتب الوجودية جميعاً. وبرغم اتفاق الفلاسفة على هذه القاعدة، فإنها بنظر صدر المتألهين لا تضطرد فيما تحت الكون وفي سلسلة العائدات، بل مفادها ينطبق على الإبداعيات فقط. إذن هناك عقول مفارقة استخلصها الفلاسفة من فكرة نظرية الصدور، وإن وجود هذه العقول نابع عن محض التعقل، فهي أشبه بالأفكار المتسلسلة التي يبتدعها أعظم العقول، فعند الفلاسفة المشائين أن المبدأ الحق لا يعقل إلا ذاته، وهو بعقله لذاته يعقل جميع الموجودات بأفضل وجود وترتيب ونظام، باعتباره كل الأشياء، وهذا التعقل هو في حد ذاته يكون علة لوجود ما تحته ولو من خلال الوسائط، وذلك بعد الصادر الأول المسمى بالعقل الأول، حيث أن سائر العقول المفارقة من العقل الثاني فنازلاً تكون جواهرها بحسب ما تعقله من الصور والترتيب والنظام الذي في العقل الأول، وتفاضلها إنما هو تفاضل بحسب هذا المعنى من الإدراك والتعقل. وبالتالي فليس يمكن أن يكون الأقل شرفاً يعقل من الأشرف ما يعقل الأشرف من نفسه، ولا الأشرف يعقل نفس ما يعقله الأقل شرفاً من ذاته، لتفاوت التعقل بين ما هو علة وما هو معلول، أو بين ما هو في المرتبة العليا من سلسلة القرب للمبدأ الحق وبين ما هو في المرتبة الدنيا. فلو كان الإدراك والتعقل ذا مرتبة واحدة لكان العقلان متحدين لا متعددين. وعليه قال الفلاسفة إن المبدأ الحق لا يعقل إلا ذاته، وأن الذي يليه إنما يعقل الأول ولا يعقل ما دونه، وكذا الحال مع الذي يلي ذلك العقل حتى آخر العقول. هكذا فإن التعقل هو تنزيل كامتداد هرمي، ومن التنزيل تنشأ الألوهة، لكن الأمر ينعكس أيضاً، حيث بالتبعية يكون التعقل تصعيداً، ومن التصعيد تتحقق الألوهة، كالذي يحصل مع الإنسان على ما سيأتينا بحث ذلك فيما بعد. على أن العالم العلوي ليس مجرد عقول مفارقة فحسب، إنما هناك أجرام سماوية لها خصائص الحياة والنفوس وتتحرك تحركاً شوقياً بفعل ما لها من نفوس وعقول، وهي فوق كل ذلك لا تقبل التغير والاستحالة والكون والفساد كالذي نشاهده في عالمنا الأرضي، فهي ليست من جنس العناصر ولا من نوعها، ولدى البعض أنه منفي عنها 6 صفات: الثقل والخفة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وأن الأربعة الأولى منها هي من لوازم الحركة المستقيمة. فالأجرام السماوية عند الفلاسفة عبارة عن عالم حي بسيط كامل وثابت وبريء من المادة الهيولانية، أي أنها ليست مركبة من مادة وصورة كالذي عليه الحال في أجسامنا الطبيعية، بل أن لها جسماً بسيطاً مع صورة نفسية عقلية، وهي بهذه الصورة النفسية العقلية تكون حية بذاتها لا بحياة أخرى عارضة عليها من الخارج، وذلك باعتبار أن كل حي بحياة ليست من ذاته فإنه يكون كائناً فاسداً. ولدى الفلاسفة إن العقول والنفوس من الإبداعيات للمحدثات، حيث عندهم أن كل محدث فهو ممكن دون عكس، فالعقول ممكنة غير محدثة زماناً، لذلك كانت نفوس الأجرام غير محدثة. ومع أن الفلاسفة يتفقون على أن لهذه الأجرام محركاتها العقلية، وأن لها نفوساً ذات قوى شوقية تتوسط بين الجرم السماوي والمفارق العقلي له، لكنهم يختلفون بشأن كيفية هذا التوسط الذي يعبر عن النفس الجرمية، فهل أن هذه النفس عقلية التصور أم أنها خيالية التصور كالذي يجري في عالمنا؟ وبعبارة أخرى أنهم يختلفون حول بعض الحالات النفسية من الحس والتخيل. فبحسب النظرية الأرسطية فإن هذه النفوس لا يمكن أن تتصف بالحس والتخيل مثل ما هو الحال في عالمنا البشري والحيواني، إذ على رأيها أنه لا توجد وظيفة للخيال غير السلامة من الموت والفساد، وهو أمر لا يصدق على عالم الأجرام السماوية التي هي حية وثابتة بذاتها من غير موت ولا فساد أزلا وأبدا. ولدى ابن رشد أن الخيالات هي نتاج تصورنا بالعقل، ولذلك كان هذا التصور متجدد الحدوث، وبالتالي فإنه كائن وفاسد، في حين أن تصور الأجرام السماوية لا يصدق عليه تجدد الحدوث ومن ثم الكون والفساد بسبب كونه لا يقترن بالتخيل. إذن على هذا التصور تكون أسباب الحركة في العالمين الأرضي والسماوي مختلفة، ففي عالمنا الأرضي تتولد الحركة عبر التخيل والشوق، في حين أنه في العالم السماوي تأتي عبر التصور العقلي والشوق، أي أن حركة الأجرام السماوية تنبعث من خلال تصوراتها العقلية والشوق المنبعث عن هذه التصورات. فكما أن العلة الفاعلية لحركة هذه الأجرام هي العقول المفارقة المحضة، فكذا تمثل هذه العقول علتها الغائية، إذ تتحرك الأجرام بما لها من الشوق في نفوسها لكي تتشبه بتلك العقول المفارقة. وبالتالي فهناك محركان للجرم السماوي، أحدهما عقلي مفارق والآخر نفسي ليس بمفارق، وهو النفس التي في الجرم، حيث تحريكها له يكون بدافع الشوق العقلي والتشبه من غير تخيل. هذا هو مفاد النظرية الأرسطية التي خالفها الفارابيان بشأن صفة التخيل، فقد اعتبر الفارابي في رسالة عيون المسائل إن للجرم السماوي عقلاً مفارقاً، كما أن له نفساً وظيفتها التخيل باتصال واستمرار. وقد كان ابن رشد ينفي أن يكون أحد قائلاً بوجود صفة التخيل للأجرام السماوية إلا ابن سينا. ومبرر هذه الطريقة في إثبات صفة النفس التخيلية هو أنها تحيل وجود رابطة مباشرة بين المفارق العقلي المحض وبين الجسم، سواء كان جسماً طبيعياً أو سماوياً. وبالتالي فلا بد من وجود وسيط يقع بين الرتبتين الوجوديتين المفارقة والجسمية، وليس ذلك إلا النفس وتصوراتها الخيالية. فالمباشر لحركة الجسم السماوي لا يكون مفارقا محضا، وأن الجسم لا يمكنه أن يحمل تصورا عقليا مهما كانت عظمة هذا الجسم. وبالتالي فالمباشر لحركة الجسم ينبغي أن يكون نفسا تتخيل الأوضاع والحدود الجزئية للحركة.